الحمد لله بخير.
معك طالب من السعودية.
أهلا مرحبا.
عندي مسألتين أبغى أسألك فيها.
تفضل.
بالنسبة للتيمم يا شيخ.
نعم.
هل صحيح ما يقوله الشافعية بأن التيمم لفرد واحد فقط؟
ليس صحيحا، وإنما المتيمم يصلي بالتيمم ما يصلي بالوضوء، لكن إذا وجد الماء وجب عليه أن يستعمل الماء ولا يجوز أن يصلي بذلك التيمم شيئا بعد أن وجد الماء. أما قبل ذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام، التيمم طهور المسلم ولو لم يجد الماء إلى 10 سنين. أي نعم.
طيب هم يستدلون، أنا سألتهم وناقشت بعض الطلبة فيستدلون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث عمر في مسلم وفي منطقة الجارود وفي غيره، يستدلون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما في فتح مكة خطب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعني بوضوء واحد ولم يعد لكل صلاة وضوء، هذا دل على أن الوضوء يعني يقولون أن الوضوء كان في بداية عهدهم بالإسلام كان لكل صلاة وضوء، لكن بعد فتح مكة صار يعني إيش نسخ الأمر، بينما التيمم بقي على الأصل وهو أن التيمم لكل صلاة.
هذا ما يقول هذا كلام عالم.
لا لكن يستدعى حتى ابن رشد الحديث في المقدمات يذكر هذا الكلام، والإمام النووي يقولون أنه ذكره في المجموع.
ما يقول هذا الكلام عالم؟
يعني استدلال باطل.
أي نعم.
طيب. في مسألة أخرى يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة لابن عبد العز، هل صح أن علي القارئ في شرح الفقه الأكبر ذم؟
لا أعلم ذلك.
يقولون أن ابن عبد العز ذم علي القارئ، ذم ابن عبد العز وقال أنه صاحب البدعة.
لا أعلم ذلك وأستبعده، وابن أبي العز رجل عالم فاضل، ولا يجوز لمثل عن القاري أن يغمز من قناته.
طيب بالنسبة للشرح، شرح ابن أبي العز على الطحاوية، هل وصح نسبته إليه؟
نعم.
يعني ما في غمز أو لمز في هذا المجال؟
لا أبدا، وقد يلمز بعض المبتدعة.
نعم.
أما هذا اللمز مردود على المبتدعة.
يعني نسبته غير صحيحة. طيب فضيلة الشيخ، ما أشرتموه في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية للكوفري.
نعم.
لأن هناك أحاديث انتقدها في الصحيحين.
إي نعم.
فبعض الشباب عندنا هناك في الرياض يقولون انكم كذلك انتم ضعفتم بعض الاحاديث البخاري ومسلم.
اي نعم.
فكيف انتقدتم على الكوفري وانتم يعني يا قبيلة الشيخ قد يعني بعض الاحاديث القليلة جدا ضعفتموها؟
نحن اولا لم ننتقد بعض الاحاديث في الصحيح في البخاري او مسلم.
أيوة.
على طريقة نقد زاهد الكوثري، هو ينقدها لأنها تخالف عقيدته ومذهبه الماتريدي. أما نحن فإذا انتقدنا فإنما ننطلق من القواعد الحديثية العلمية. إنما أشرت هناك في المقدمة إلى نقد الكوثري وطعنه في بعض الأحاديث المتفق على صحتها، ردا على مقلده الكوثري الصغير، حيث أنه أخذ علي فقط أنني أقول في تخريج أحاديث شرح الطحاوية بين يدي كل حديث أقول صحيح.
أيوة.
أو أقول حسن.
صحيح. ما رأيكم على هذا؟
فردي على هذا هناك تجده. المهم فأنا رددت عليه أنت تأخذ علي. ألا تأخذ على شيخك الذي انتقد أحاديث متفق على صحتها ولم يسبق إلى الثاني فيها مطلقا، فشتان ما بيني وبينه، وكما قال الشاعر قديما: فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. فرق بين الكوثر مثلا وبين الدارقطني حينما انتقد مسلما في 300 حديث، لا يقال لماذا انتقده، لأنه انتقده بناء على القواعد الحديثية. أما الكوثري فإنما انتقده بناء على أهوائه الشخصية. فشتان ما بين هذا وهذا.
جزاكم الله خير. سؤال بسيط عندي. بالنسبة لكتاب الدار قطني للإلزامات والتتبع، هذا الكتاب هل الأحاديث كلها التي انتقدها صحيحة على البخاري ومسلم أم فيها الطم والرم ولا كيف؟
والله أنا الآن لا أستحضر ما في هذا الكتاب، لكن في الجملة الأمر كما يروى عن الإمام الشافعي: أبى الله أن يتم إلا كتابه. وبس.
أنا أيضا معي طبعة للزمانات والتتبع بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. طيب بالنسبة للشيخ في سؤال أخير، نحن وصلنا هناك كتاب أظن دفع شبه التشفيه لابن الجوزي، وفي العقبة حسن الثقاف، وفي بعض في المقدمة بالذات في المقدمة نحن قرأناها في المقدمة، فوجدنا هناك نقول ونصوص ينقلها عن السلف الصالح بأنهم أول الصفات.
هو أولا يا أخي الله يهديكم، لا يجوز لكم أن تقرأوا أي كتاب يقع بين أيديكم، لأنه ليس كل من خط خطا أسود وسطر سطرا في بياض يكون عالما. هذا ما يجوز. يجب أن تأخذوا العلم عمن عرف بالعلم وبالعلم النافع في العالم الإسلامي. أما هذا فرى شاب أولا مغرور جاهل، ووراءه ناس يدفعونه لمحاربة السنة ومنهج السلف الصالح. نحن أعرف الناس به، ولذلك فننصحكم ألا تلتفتوا إلى رسائله أو مؤلفاته إطلاقا، لأنه أولا جاهل، وثانيا هو مورض، وحسبك أنه يطعن في أئمة الحديث القدامى والمحدثين اليوم، وحسبك أنه يصف ويقول عن الشيخ الفاضل ابن باز، يقول: هذا لا يوثق بعلمه لأنه رجل أعمى.
الله أكبر.
يقول في نفس هذا الكتاب:
الله أكبر،
لو قرأت الكتاب كله لوجدت هذا الكلام في أوائل الكتاب. ولذلك فإياكم وإياه أن يضلكم.
نعم جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك إن شاء الله.
والله يعني صراحة نبهتنا إلى هذا الموضوع المهم.
أهلا وسهلا، وهذا واجبنا يا أخي.
جزاك الله خير.
وإياك.
كتب المتبعة بشكل عام لا يمكن لطالب العلم أن يقعها.
أي نعم.
وإن كان مثلا يريد يعرف أدلتهم في المسألة.
لا هو قد يعرف أدلة أهل السنة، لأنك إذا عرفت الحق عرفت ما يعارضه من الباطل.
أما
الذي يريد أن يعرف الباطل هذا يجب أن يكون متمكنا في العلم.
هناك في مسألة فقهية بسيطة، وهي أني قرأت في نيل العطار أن المسح على العمامة، فهل يجزي المسح على العمامة فقط دون المسح على الناصية؟
يجزي إذا كانت العمامة قد عمت الرأس كله. يجوز، وإن كان لم يعم الرأس كله فيمسح كما جاء في السنة مقدمة الرأس ثم يكمل على الإمامة.
جزاك الله خير.
وإياك.
في مسألة يعني أخيرة إن شاء الله تنقم بهذا الأسئلة معك يا فضيلة الشيخ. مسألة بالنسبة لإعادة الجماعة. نحن قد سمعنا من الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز إعادة الجماعة. واستدل بحديث أبي بكر الصديق. يعني
هذا خطأ مع احترامنا للشيخ ابن عثيمين وهو صاحبنا وصديقنا لكن الاستدلال بهذا الحديث خطأ خطأ مجسم. واليوم بعد صلاة الجمعة سئلت هذا السؤال
وهو رد
الرد هذا فيه شرح طويل وربما تجده مسطورا في بعض الأشرطة ولكني أقول لك كلمة موجزة. أقول أولا هذه الجماعة التي في حديث أبي بكر هي جماعة نافلة جماعة نافلة
ليست بفريضة
هذه واحدة. والثانية وأريد أن أجعلها الأخيرة لأن البحث طال وأمثالك من السائلين كثر وراء الحجاب ولذلك فأنا أقول لك كلمة موجزة. أقول أبو بكر الصديق كان قد صلى وراء الرسول عليه السلام فاكتسب فضيلتين. الفضيلة الأولى فضيلة الصلاة خلف الرسول عليه السلام والفضيلة الأخرى فضيلة الجماعة التي هي بسبع وعشرين درجة. فهو إذن غني ومليء. أما الرجل الذي دخل المسجد بعد أن صلى عليه السلام فقد فاته خير كثير فهو فقير.
الحمد لله.
الذي صلى خلفه هو أبو بكر الصديق الغني. فهو الذي تصدق عليه. جوابا لقول عليه السلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. فإذا أنت أدركت هذا الذي أقوله لك فالآن قل لي إذا دخل جماعة المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى فتقدمهم أحدهم فمن المتصدق ومن المتصدق عليه؟ كلهم فقراء.
كلهم فقراء نعم.
فحسبك هذا والسلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
عفوا يداوم على ماذا؟
يداوم على دعاء الاستفتاح للصلاة.
دعاء الاستفتاح ثم نسيه يوما عليه ان يسجد سجدتي السهو.
بالنسبة لشيخ الحديث دخول المنزل اللهم انا نسألك خير مولد وخير مخرج بسم الله ونسأل بسم الله
خارجنا وعلى ربنا توكلنا. هذا تبين انه منقطع.
شيخ بالنسبة طلعنا على حديث الكتاب السلسلة الصحيحة حديث رقم 560 في نهي عن الإرفاء والترجم كل يوم. لكن في كلامك عن هذا الحديث أتيت بزيادة عن أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نحتاج أحيانا وقلت هذا الإسناد صحيح بين عشر الشيخان وسمعنا من بعض إخواننا أنك تراجعت عن هذا.
لا ما أعلم هذا.
صحيح.
أي نعم. إذا كبرت تضعهما فورا على الصدر ولا ترسلهما ثم تضعهما. نعم. هو هذا تضعهما على الصدر قابضا إهداهما بالأخرى. المقصود لا إرسال أولا.
هذا هو المهم.
اي نعم.
كما تعلم يا شيخ ان في بعض من البلاد الاسلاميه يضعون اشياء فوق الطابور كالقروش والسطور. ما حكم ان ياخذ تلك الاشياء ليستفيد بها؟
لا يجوز ان ياخذها، عليه ان ينصح اهلها ان لا يفعلوها.
نحن
أن في السفر الصلاة
الرباعية تصبح ثنائية، يعني بخصوص الصلاة، لكن إذا قدموني أصلي بهم، هل يجوز لي أن أنويها
لهم داخل ثم أعيدها قصرا؟ ما هي الصلاة؟
صلاة
الصبح كان الظهر
والعصر.
إذا قدموني وأنا مسافر. أنت مسافر. ولماذا تصليها تماما ثم تصليها قصرا؟ هل علمتهم قولا وعملا؟ اذا علمهم قولا وعملا، بين لهم السنة ثم صل على السنة ولا تحتل عليها. نعم يا أخي، لكن هو فاته هذا الذي قلته لك. وفيك بارك.
هل يختصر الصلاة أن في هذه الأخرى تشمل حتى خارج الصلاة؟
لا، وخارج الصلاة أيضا.
حتى
خارج الصلاة أيضا. لا يستطيع ماذا؟
أن يكسر تلك العملة الورقية.
أنت لا تعد الكلام، قل لي لا يستطيع ماذا؟ وهل الغاية تبرر الوسيلة؟ فإذا ما هذا السؤال؟ وأنا أطلب منك أن تبلغه جواب ما سألت عنه.
شيخ، هل يجوز لي أن أضع كتاب فوق المصحف؟ وما معنى كلمة يا أخي ولا يعلى عليه؟ يعني بعض الإخوان إذا ما وضعت كتاب فوق المصحف يقول هذا لا يجوز.
إذا وضعت كتابا فوق المصحف؟ نعم، هذا يتنافى مع قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ما معنى الحديث الواهي؟ الحديث يقول حديث واهي.
الواهي هو الضعيف. وفيه كبارة. انت هون بعيد عن كثير. نعم. عليكم السلام. ايوه نعم، الحمد لله بخير. الله يهديك.
الله
يهديك. انت يبدو انك عصبي المزاج. الله يهديك. الا تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. انا اعيذك ان تكون من الجاهلين. وأعذك ألا تعود إلى الحلف بيمين الطلاق مرة أخرى أبد الآبدين
إن شاء الله،
وأن تتوب في الساعة الحاضرة إلى رب العالمين
إن شاء الله.
أما حل المشكلة وهو أن تكفر عن يمينك وأن تطعم 10 مساكين طعاما ولا تعطيهم فلوسا
طعاما
ولا تعطيهم فلوسا، ويكون هذا تكفير يمينك. ثم أنت وزوجتك ثم أنت وشأنك وزوجتك وإياك.
الله تعالى مكانك. أول ناحية فضلت الشيخ، لو تتذكر حضرتك أنا تكلمت معكم بموضوع الحضانة إذا الأم تزوجت، وحضرتك شرحت لي مفهوم الحضانة من لما ذكرت زاد المعاد تبع ابن القيم. ففي مجال يا ترى أحصل على هذا الشرح هذا مكتوب من حضرتك، لأنه هون ممكن أدعو لجنة الفتوى الشرعية، لأن كل أخت يعني صار معاها هالمشكلة هاي بيورا مباشرة من الفتوى اللي تكون ياها يعني الغلط إنه رفع تفقد عنها الحضانة.
طيب عفوا، أنا أولا معذرة لا يوجد عندي مثل هذا الفراغ، وثانيا لماذا أنت لا تصورين كلام ابن القيم وتقدميها للجنة إذا كانت تحترم كلام ابن القيم؟ فإن كانت تحترم كلام ابن القيم حلت المشكلة، وإذا كانت لا تحترم كلام ابن القيم فمن هو الألباني حتى يحترموه وهم لم يحترموا من هو أعلم منه وأقدم منه؟
حياكم يا فضيلة الشيخ. هو الحقيقة بالنسبة للناس اللي الشخص القائم عليها هو شيخ باش الثاني، وكان زوجي ورجايا يعني للكتاب، وشرح له هو يقرأ العربية جيدا يعني درس بالسعودية.
أيوه.
فرغم ذلك على ما يظهر يا أما ما بيحترم الكلام الله أعلم، يا أما ما قدر يستوعب أنه فعلا هالشيء هذا يعني هو الصح، وبيفرض منهم هون مثلا إذا في محكمة إنجليزية في خلاف بين رجل وزوجته مثلا حضانة،
نعم،
بيفرض أحيانا منهم رأيهم الشرعي يعني صحيح ما بيحكموا فيه، لكن شوي بياخذوا بعين الاعتبار اختلاف العادات والدين عنهم.
نعم.
هو الحقيقة أعطى فتوى شرعية يعني هون بالمحكمة بقضية ابني، إنه مباشرة متى تزوجت الأم تفقد عنها الحضانة مباشرة بدون أي نقاش. فعلى عن إضاعة الحقوق في مصيبة كمان، يعني إظهار الإسلام إنه هذا شيء مصيبة، يعني أول ما الوحدة تتزوج بغض النظر عن صلاح زوجها الجديد من عدمه مباشرة الأطفال بيشاروا بنحط على أبوه سواء جيد ولا متزن ولا ما متزن، خلص فقدت الحضانة. فعبي بتكلموا معي إنه هذا الشيء مو طبيعي. طبعا إذا أنا بدي أشرح لهم يعني في هذا هي لجنة رسمية عم تقول لهم لا الكلام غلط، كلامي أنا غلط، في خلاف بين كلامي وكلام موصوفي. فلما بتيجي فتوى مثلا الآن معاصرة يعني ما حيرجي يرجع قاضي إنجليزي لكتاب ابن القيم، طبعا لا بيعرفه ولا بيجرير منه، لكن بتيجي فتوى معاصرة من جهة الآن شرعية تانية غير هالجهة هي من بلد مسلم، ففي مجال ينظروا بالأمر ليش هدول مختلفين بالكلام. شو رأي حضرتك؟
بارك الله فيكي. أولا رح أقول أنا المشكلة ستعود أيضا بصورة أخرى، وهي قلت لي أن زوجك شرح لهذا الباكستاني.
نعم.
طيب سيعود نفس الإشكال على بياني أنا، هذا أولا. وثانيا لازم أنت بقى تتوجهي إلى هيئة من العلماء الكبار الذين لهم شهرة في العالم الإسلامي حتى يكون بفتواهم الوقع في
القانوني.
أيوة. أما الألباني أما الألباني إذا قل كتبنا لك الرأي لو أننا كنا متفرغين بمثل هذا وقدمتيه إلى ذيك اللجنة، هاي تسألوا من هذا الألباني؟ هذا رجل أعجمي وإلى آخره، والله أعلم بما يقولون. المهم ترجعي إلى السعودية وتشرحي له القضية وهم سيفتون ويوقعوا توقيع رسمي، وحينئذ هذا التوقيع هو الذي يحمل هناك أولئك الناس أن يعتدوا بمثل هذا الكلام.
طيب
هذا ما عندي.
هذا طيب سؤال ثاني الله يخليكم، لو سمحت، المرأة المسلمة اللي هي أهل كفار هل تستطيع أن يعني أن ترى أمها وأبوها مثلا شعرها، ولا لازم تتحجب أمها وأبوها؟
لا لا تتحجب،
لا تتحجب لا في بيتها ولا في بيتهم أمامهم.
اي نعم.
طيب بالنسبة ل يعني موضوع الاختلاط فضيلة الشيخ، دائما في يعني مثل ما تعرفها بالفعل دائما في تساؤلات ومشاكل عن هالموضوع هذا.
اي والله.
إذا ما هو محجبة كاملا، مثلا لو حتى منتقدة وبتتعلم مثلا واحتاجت إنه هي تتعلم من بمجال العلم اللي عم تتعلم فيه، ما في امرأة علمتها، إذا تعلمت من رجل بوجود محرم مثلا زوج أو أب في الغرفة أو في المكتب أو في شيء من هيك، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
إذا كان كما تقولين بحضور محرم أولا،
نعم.
وإذا كان حجابها حجابا شرعيا ثانيا،
نعم.
وأخيرا إذا كان جلوسها بين يديه ومكالمته إياها ومكالمتها إياه أيضا في حدود الآداب الشرعية، ليس هناك يعني كلمة مزح أو ضحك، فأقول يجوز وإلا فلا.
ولو كان المعلم كافر؟
لا، لأنه كافر لا يثق به،
ما يجوز.
لا
لأنه في يعني هالعلم اللي عم تتعلمه ما
بيعرفه
هالمعلم الكافر هذا.
طيب أولا هل يمكنك أن تفصحي وتبيني عن هذا العلم الذي
يعني أنا هو بيتعلق فيه، أنا عم بدرس ماجستير بالكمبيوتر، فعندي مشكلة يعني لازم حلها، ما عم بقدر أوصل لحد مدرس تعلمني إياها، وفي واحد مدرس متوفر.
معليش بس
كان الامر حوالي 6 ساعات من التعليم.
معليش بس
هو موجود، هل يجوز اللي يتعلم منه ولا لا يجوز؟
ما هو بارك الله فيك، كان الموضوع ليس ان المرأة يجب ان تتعلم من المرأة، لان هذا امر مفروغ فيه مفروغ منه، كان الموضوع هل يجوز أن تتعلم هذه المسلمة بالشروط التي ذكرتها آنفا من كافر. فالآن أنت قفزت من المرأة إلى الرجل الكافر، بينما هناك حل وسط، من المرأة غير متوفرة فابحثي عن الرجل المسلم بحضور المحرم وبحضور الشروط المذكورة آنفا. أنا أشعر بأنك
حرام كافر؟
نعم.
إذا ما توفر رجل مسلم يعلمني
هالشيء،
هل حرام
أن
يتعلم من كافر؟
والله هذه تدخل في القاعدة العامة، إذا كنت مضطرة فالضرورة تبيح محظورات، وإلا في الأصل لا يجوز.
نعم.
أي نعم.
طب بالنسبة للحجاب الشرعي اللي تكلمنا عليه المرة الماضية، أرجوك أنا تكلمت مع الأخوات، الحقيقة فضيلة الشيخ في ناحية لما بتكون الوحدة لابسة الجلباب العريض اللي هو مثل العباية بس يبدأ من الكتف لتحت وفوقه مثل غطى الصلاة مثلا يوصل للركبة، شو الفرق بالنسبة للغاية بالأخير، شو الفرق بين هالشكل هذا من الدينار والمعكوس اللي هو غطى الصلاة تحت وفوقه العباية من الراس؟ أنا عم بسأل السؤال مو يعني للواحد ناحية فلسفية، ناحية عملية، نحن لسه عم نرى إنه الطريقة الثانية عملية أكثر أسهل باللباس والحركة، خاصة هون بتضطر مثلا تطلع هي تجيب أكل لأولادها ولا تشتغل ولا كذا مالها محرم مثلا، بيبقى سهولة الحركة أسهل لما تكون لابسة جلباب عريض وفوقه غطا صلاة طويل مثلا ممكن يوصل للركبة، فشو الفرق من الناحية الشرعية بين هذا وبين هذا؟
عفوا انا اخشى ان يكون في سوء تفاهم ولا اقول سوء فهم. ما هي الصورة التي انت الان تشيرين اليها وتقولين ما الفرق بينها وبين ما كنت فهمت مني سابقا؟ ما هي هذه الصورة التي هي أيسر؟ صفيها لي.
اللي أنا بلبسها الآن. مثلا جلباب عريض وفوقه صلاة طويل لحد الركبة مثلا.
تمام. هذا هو.
أيوه.
الفرق الآن أقوله لك لأنه واضح جدا.
نعم.
من الناحية الشرعية طبعا أنت ما أظنك من أولئك الناس المسلمين نساء ورجالا الذين لا يقبلون الحكم الشرعي إلا إذا عرفوا حكمته.
لا إن شاء الله سواء عرفت الحكمة ولا لا.
هذا هو الظن بك يا أم عمر.
الله يبارك
فيكم لذلك اسمحي لي.
نعم.
أنت تعرفين أن هناك في القرآن الكريم
نعم.
الأمر بشيئين اثنين.
نعم.
الأمر بالخمار وهذا الذي أنت تحدثت عنه والأمر بالجلباب.
نعم.
فهل أنت فعلت الأمرين؟ هذا هو الفرق. الفرق أنك طبقت أمرا وأهملت أمرا فعليك أن تجمعي بين الأمرين. لا لا لعله يوضح لك الآن أقوله لعله يوضح لك الأمر إلى الآن. وضح؟
نعم وضح.
طيب أزيدك وضوحا. أنت هذا الخمار الذي قلت يصل إلى مكان كذا من بدن المرأة.
نعم.
وتحت هذا الخمار الإيش اللي عم تسموه الجلباب.
عريض مثلا لونه أسود ولا أحمر ولا يعني بحيث يكون عريض جدا ما يظهر أي شيء من الجسم.
طولي بالك. طولي بالك. جميل جدا. افترضي الان انك انت القيت خمارا ثانيا على ذاك الخمار. هل يعني رجعت للمشكلة التي قلت متسائلا ما الفرق بين هذا وبين الذي كنت فهمته مني من قبل والان انا اكدته لك بتنبيه اياك بانك اتيت امرا وتركت أمرا.
نعم.
الآن أنت إذا وضعت خمارين
نعم.
بكون طبقت الأمرين وزال الإشكال الذي أنت أشرت إليه آنفا أليس كذلك؟
نعم.
أيوة انتهت إلى المشكلة صح؟
يعني إذا وضعت خمارين خمار فوق الثاني انتهت المشكلة.
أيوة هيك أفهم من كلامك.
ويكون الجلباب واصل للأرض.
ويكون الجلباب واصل للأرض هذا انتهينا منه. يعني أنت بارك الله فيك ما عم تقولي
أرض المالتو يعني.
إيه المالتو.
المالتو هو واصل للأرض.
هو واصل للأرض.
وفي خمارين.
وفي خمارين. في إشكال في هذا؟
نعم واضح الخمارين يظهر الواحد هي يكون واصل للأرض. ممكن يكونوا
لكل الركبة مثلا. سبحان الله انا معالج واقعك تماما متصورك لما بتوصفي لي انك لابس الجلباب هذي والبانط الطويل وفوق منه الخمار الطويل فانا ما اقول لك ضعي فوق هذا الخمار الطويل خمار اخر.
ايوه.
فبيكون نفذت الامرين وما في ذاك الاشكال
خلاص والخمارين يكونوا نفس الطول.
هذا هو
خلاص.
هذا هو
خلاص.
اسمعي
نعم.
هذا هو ولكن هناك رخصة في أن يكون الخمار الأدنى أقصر من الخمار الأعلى.
نعم.
الآن رح أذكر لك ما هي الغاية التي رمى الشارع الحكيم إليها حينما أمر بالجمع بين الخمار وبين الجلباب. أولا الخمار المقصود فيه هو لي أو إلقاء على الرأس وضربه على النحر والصدر. ثانيا لما بيجي الجلباب فهو هذا الخمار أو على الطريقة التي أشرنا إليها آنفا بيجي خمار تاني فوق منه، صار هون الرأس وما حوى غير محجم.
نعم.
غير محجم.
نعم.
والصدر أيضا لما بيكون في خمار واحد بيكون محجم، خاصة إذا كانت امرأة ناهد.
نعم.
تفهمي علي؟
نعم.
فلما بيجي الخمار الثاني بيضيق التحجيم أكثر.
نعم.
فإذا كان الخمار الأدنى التحتاني أسفل الثديين والخمار الفوقاني إلى ما دون ذلك، مثلا إلى ما دون خلينا نقول الأنتين.
نعم.
ماشي الحال إذا كان الخمار الأدنى أقصر من الخمار الأعلى.
نعم.
واضح؟
واضح. هو هاي الطريقة اللي أنا بلبس فيها الخمار طويل وتحت في إشارة يغطي الرأس، بحيث حتى لو لا فرضنا الهواء طير شوي الخمار الفوقاني الرأس مضمون إنه مغطى.
إيه بس ما بيكفي الرأس، بارك الله فيك مثل ما قلت لي.
الرأس مغطى طبعا الرقبة، هذا واضح يعني.
لا لا، والثديين قلنا لك.
طبعا نعم.
لازم يكون الخمار الأدنى يغطي أيضا الثديين.
نعم خلاص واضح حضرتك.
جزاك الله خير. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
أهلا
يا منصور. الحمد لله بخير.
ممكن في مجال الأسئلة؟
تفضل.
الله يبارك فيك. اليوم حضرنا خطبة في مسجد صلاح الدين.
نعم.
الشيخ محمد ذكر حديث لو مات هذا على حاله مات على غير ملة محمد.
نعم.
الحديث انت ذاكر في سورة صلاة النبي او في صحيح ترغيب الموقوف
من كلام حذيفة.
انا حذيفة وانا بلال.
ايوه.
ولكن بتقول لقد صح مرفوعا. طبراني وابو يعلى من اجر بيع المقدسي.
ايوه.
بسند حسن وصححه ابن خزيمة.
نعم.
الحديث الحسن وين هو موجود في المصادر هاي؟ لأنه في السند نفسه في اثنين مجهولين، أبو صالح الأشعري وأبو عبد الله الأشعري.
أنت بتقول وين موجود وأنا ذاكر لك المصادر.
نعم بس لا، السند الصحيح لذاته أو الصحيح لذاته، لأنه في السند أبو صالح الأشعري قال أن الحافظ مقبول.
لا تستعجل يا أخي الله يهديك. هل سؤالك عن حديث حذيفة الموقوف؟
لا هذا في البخاري.
الله يهديك.
نعم.
أنا مش سألك هو في البخاري ولا مو في البخاري؟
لا.
لكن ليش هم تسألني هو في البخاري؟ الله يهديك.
سبحان
الله. عم تطول علينا الشرح وتضيع علينا الوقت. سؤالك عن حديث حذيفة ولا عن حديث الحسن؟
عن حديث الحسن.
سألتني عن المصادر والمصادر بين يديك.
نعم.
طيب. ايش معنى هذا السؤال والجواب موجود في الكتاب؟
طيب في طلب علينا بعض طلاب العلم منك المسجد وقال انه في ساد الحديث يعني حديث مروي بطريق واحدة من طريق واحدة وفي بالسند ابو صالح الاشعري وابو عبد الله الاشعري.
والله مشكلتكم مشكلة يا معشر الطلاب. كل ما واحد يعني فهم شيء من العلم تقعد تزغوله وبتقعد تضيع اوقاتنا.
أيوة.
صرنا 50-60 سنة نحن عم نشتغل بها العلم هاد يا أخي. ما هاد هاي شغلة ما بتنتهي. كل ما واحد يجي قال لك والله هذا السند فيه فلان. طيب شو درى هو انه فيه سند ثاني؟ شو درى انه هذا اللي قال فيه مقبول؟
هذا
وهم. شو درى
هذا اللي كنا
نريه؟ معليش، فانت ليش ما تضيع وقتي الان مجرد ما طالب اجا وسوس اليك وخلك هذا الكلام؟
والله انا حابب اتعلم شيء، حابب اعرف الحديث يعني هل هو صحيح او ضعيف فقط
لا غير. العلم بين يديك، هذا الحديث حسن. اما اللي يقول فيه فلان وفيه علان يقال له ازداد علما وبارك الله فيك.
بارك الله فيك.
اي نعم.
يعني قد يكون النص غير مضبوط تماما. الحديث الأول إذا عرضت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام،
واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، واذا تسبت فقد سقطت من عين الله.
لا نعرف لهذا الحديث اصلا.
هذا قرأت في حياة الصحابة في الجزء الثاني.
حياة الصحابة يجمع ما هب ودب مما صح ومما لم يصح،
يعني نستطيع أن نقول غير صحيح.
إيه نعم.
الحديث الثاني: أنتم على بينة من أمركم، بانت تظهر منكم سكرتان، وأنتم يومئذ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
أيضا ضعيف.
ضعيف.
إيه نعم. أهلا.
أو هل من السنة أن تقول الزوجة عند جماعها كما يقول الرجل: اللهم نجد بسم الله، اللهم جدد الشيطان وجدد الشيطان ما رزقتنا؟
هو الحديث جاء بالنسبة للرجل
فقط.
نعم.
استمع رجل جامع زوجته من المكان المحرم في نظرها، إذا ليش ترتب عليه من عقوبة هذا الشخص؟
هنا للعلماء كلام.
نعم.
إذا وقع ذلك مرة فيتوب إلى الله عز وجل ويستر على نفسه ولا يعود إليه مرة أخرى. أما إذا كانت متواطئة مع الزوج على ذلك وبلغ أمرهما إلى القاضي الشرعي يفرق بينهما.
نعم. ولو لم يطلب يفرق بينهما.
ولو ايش؟
لو لم يطلب هو الفراق يعني.
رغم انفهما.
نعم. طيب، وهل كما استقر عند بعضهم انها تطلق شرعا في هذه العملية؟
لا.
ليس كذلك. سؤال اخر ان شاء الله الثالث، اللي هو: لا شخص في الركعة الرابعة من صلاته، فأجى فخطى، يعني جاءت امرأة حائض يعني بالغة وقطعت صلاة في الركعة الرابعة، هل يعيد الأربعة ولا يعيد الركعة الأخيرة؟
بطلت صلاته
كليات الأربعة.
أيوة.
طيب لو ها بنفس السؤال، لو يعني كان وضع سترة وراحت في داخل بينه وبين السترة بين يديه،
صلاته صحيحة
أو ما يعيدها يعني؟
أي نعم.
ما شاء الله. في كذلك، هل ورد ذكر او دعاء عند سماع خوف الحمار الى لاحقا؟
هل ورد ايش؟
دعاء او ذكر اذا سمعنا صوت الحمار عم بنحي.
هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟
نعم. في يعني نص على هيك؟
اي نعم.
ايوه. في كذلك، هل يجوز للمسلم اذا يعني ظلم او
تقيل؟ رقم، شوف في رقم هنا اسفل. لحظة والله. ها هني بتصدر بتصدر. شوفي الرقم. نعم.
هل يجوز للمسلم إذا ظلم أو اعتقل أن يضرب على الطعام ليؤذي نفسه؟
لا لا يجوز.
إذا يجب أن يأكل.
إي نعم.
في كذلك، يعني ما حكم أو هل يجوز للسائق العمومي إنما طلعت مع واحد اللي يوصلها وحدة فقط، هل يقع في الحكم كله الإثم؟
هون خلوه ما في.
أيوة.
ولكن إذا كان يخشى على نفسه.
نعم.
وبخاصة إذا كانت متبرجة.
أيوة.
فلا يركبها معه.
أيوة.
أي نعم.
وكانت ملتزمة فيركبها.
أي نعم. إذا كان لا يخشى على نفسه.
أيوة. نعم. وجزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله. ما أرسل.
احسب أن سامة ما كان قبلكم حتى نقوم بإسم القجة.
نعم.
بحثنا ما وجدنا يعني حبل قدة في القدة، لأن في البخاري وأحمد، لكن في أحمد يحتفظ الله اسمه كان قبله.
وإيش يهمك؟
نص حبل قدة في القدة.
إيش يهمك؟ ما دام المعنى صحيح وما وجدت حبل القدة بالقدة، شو بيهمك؟ أنا بسألك الله يهديك. شو بيهمك؟ شو الفرق عندك؟ هو قرآن؟
لا يا شيخ جزاك الله خير.
أما إلا لك شو بيهمك؟ قل لي.
يهمني بس أبو راعي لأن في بعض الكتب يقول لك أن سلمة كان قبلكم حبل قدة في القدة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ورجعنا
الله يهديك. الله يهديك.
وياك يا شيخ.
الله يهديك. البخاري جمع كل شيء.
الله يهديك. أقول يا شيخ. كل سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أقول يا شيخ.
نعم.
أنا واقف من صغير الشمري.
نعم.
وصاحب رئيس كتاب التوحيد.
شوف محلنا. نعم عليك وعليه السلام.
قول يا شيخ في أحد الدعاة عندنا يا شيخ يقول وقسم آخر يهتمون بتصحيح الأحاديث وتضعيفها وربما يصحب ذلك شيء من بعد التعبد وعدم الثقة في الواقع. ما رأيك في هذا القول؟
وربما تعرف شو معنى ربما؟
لا.
ايش معنى ربما؟
ما اعلم يعني.
اذا كنت لا تعلم فاذا اسأل اهل العلم شو معنى ربما، حينئذ يزول الاشكال عندك. يعني هل كل مسلم يعمل باسلامه؟
نعم.
هل كل مسلم يعمل باسلامه؟
لا ليس كل مسلم يعمل
بإسلامه. الآن هل كل من يشتغل بالحديث يعمل بالحديث؟
لا يا شيخ.
ايه هذا معنى ربما؟
بس هذا يا شيخ يعني ربما يكون تلقف لأهل الحديث.
الله يهديك.
اللهم آمين.
الله يهديك.
اللهم آمين يا شيخ.
المعنى إذا فهمته دع ربما عند ذاك الكوكب. قولك أنت ربما ارمي به عند ذاك الكوكب. أما هذا الكلام كما نقول ليس كل مسلم يعمل بإسلامه، كذلك ليس كل فقيه يعمل بفقهه، كذلك ليس كل حديث يعمل بحديثه. كم من مسلم يأكل الربا وهو يقرأ القرآن الكريم والسنة الصحيحة؟ فإذا قال قائل رب مسلم يأكل الحرام، أي شيء في هذا؟ رب مشتغل بالحديث لا يعمل بالحديث. أما إيش نيته؟ نيته ربنا يعرف إيش نيته. أما أنت ما يجوز أن تسيء الظن بأخيك المسلم، ولا يجوز أن تتشبث بكلمة تبني عليها علالية وقصورة، هذا حرام عليك. وقديما روي عن عمر التمس لأخيك عذرا. والسلام عليك. السلام عليك.
سؤال أخير.
السلام عليك.
سؤال أخير.
السلام. السلام. الحمد لله بخير. عليه.
قول من أول
يوم يوم صلاة العشاء. أم فينا أحد الآن. فدخل احد المصلين فطرح السلام.
نعم.
فاخينا اصر انه يعمل محاضرة بعد الصلاة بعدم جواز طرح السلام على المصلين.
نعم.
وقال هذا مذهب ابو حنيفة، وقلنا له احنا نقول لك مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم انه كانوا يسلموا على المصلين وعلمهم كيف الرد يعني.
نعم.
ففي
ممكن نرجع لبحث مكتمل في كتاب معين، لأنه
هو
صار حكي أنه
يوم
الجمعة
الصادق
في
الجزء النوية على أساس تجيب أدلته
هو من المذهب. أظن يا أخي أنت غلطان يا جمال.
نعم.
هادون المتعصبة لا يؤمنون بك ولو جئتهم بكل آية. شو الفائدة تضيع وقتك معه؟ فهل هو متأسس أنه يأخذ بما قال الإمام أبو حنيفة وكل الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ لا.
هو زعم.
لا.
هو وقاف عند الدليل.
الله يهديك.
أنا.
ما أجبتني عن السؤال.
أنا ما سمعت لأنه.
هذا ما سمعت كلامي.
نعم صوب ضعيف.
بقول لك كيف ضعيف. بقول لك هل هو متأسس على الأخذ بقول الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي؟
لا. يظهر من كلامه يعني ظاهرا
يقول
انه مؤسس على هذا الشيء.
طيب ولماذا لم يأخذ بما ذكرت له؟
هذا لانه هو كانه اخذ
صحمية
المعارف امام الناس.
هذه المشكلة، فلماذا تريد ان تجالسه؟
هو الدكتور عرفان الجوهري كان حاضر، فاضطر انه يوم
الجمعة
القادمة كل واحد
يجيب ادلته. وانت اتيت بالادلة وانتهيت.
انا
انت لا تطالب باكثر مما فعلت.
انا
فهو الذي يطالب ان ياتي بالدليل، وذلك امر مستحيل. فقصدي يقول لك لا تتعب حالك معه، الذي ذكرته يكفي من كان فعلا كما قلت انه يدعي انه يعمل بالحديث الصحيح. هو لو كان كذلك كان بقول لك والله انا هذا الحديث ما ترك سمعي سابقا، هل هو حديث صحيح؟ هتقول له نعم. طيب مين رواه؟ يمكن انت ما تذكر مين رواه، بتقول له بجيب لك مين رواه. اما هو لم يعبأ بحديثك مطلقا، فمعنى الرجل انه متعصب خلاف ما تنقل عنه. خلاصة القول انا لا ارى لك ان تجادل امثال هؤلاء الناس، لانه المجادلة اخي بدها اولا علم، وبدها طولة بال واخذ ورد وصد وإلى آخره. أنت لا تتعب حالك، اصبر عليه شوف شو بيجيب لك. لكن الشيء اللي أنا بقول لك إلك أنه إذا سألك بعد ما أنت تحسن وتحكم إحاطة الكماشة حوله بحيث أنه يجد نفسه مضطرا للتسليم للحديث، لكن يبقى في نفسه وهو معذور انه يعرف هذا الحديث مين رواه، بتقول له رواه ابو داود في السنن.
ابو داود السنن.
ايوه
انا.
ثم مشان انت تكون على توسع في العلم، اظن انا معالج المسألة في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. عندك الكتاب؟ الله يهديك.
على كان جديد الكتاب؟
شلون جديد يا أخي؟ تعليق على فقه السنة، هذا مطبوع طبعتين قديمة وحديثة.
هذا يعني أول مرة أنا أسمع في اسمه.
إذا جزائي معك أن أقدم إليك نسخة هدية.
الله يجزيك الخير.
لعلك تقبلها.
الله يجزيك.
وإياك إن شاء الله.
في سؤال ثاني هلا أستاذ.
تفضل.
إنه امرأة نذرت كان فيها أولاد ويموتوا، فنذرت إلى
لحظة هلا شوي لحظة.
نعم.
تعرفي مكتبة تمام البنة جيبي لنا نسخة حطيها الدرج. لو قلت تجي بكرة تاخذها؟
والله بكره ما
اظن
ان شاء
الله اذا استطعت ذلك. يوم الثلاثاء في درس.
اي نعم.
زوجتي تاخذها النسخه لزوجتك.
الله يجزيك
الخير. ماشي؟
الله يجزيك الخير.
طيب سؤالك الثاني. امراه
كان فيها اولاد ويموتوا، فنظرت ان الله احيا لها ولد انها تذبح له كل سنه فاروق. فهاي
المرأة
عجزت
أنها
تذبح.
من أي ناحية؟
عجزت ماديا.
أيوة.
فهل يجوز أول
شيء أنها تنذر
مثل هيك
نذر
بدون إذن زوجها؟
يجوز، لأنه هذه طاعة.
أيوة. وكفارة النذر كفارة اليمين؟
هو كذلك.
والله
الله يحفظك.
السلام
عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شنو وضع الأمير؟
مير سيتي.
الحمد لله. شنو شعار؟
شو تشتيكي مير كيف؟ شنو
السلام؟ اتصلت عليك وكنت مشغولة.
البارحة؟
نعم.
وين كنا امبارح؟
كنا عندنا
ضيوف. اي عندي ضيوف. نعم.
الشيخ بارك الله فيك.
الهادي هل هو اسم من اسماء الله وهل هو ثابت؟
والله الان ما لي مستحضر.
طيب يا شيخ اريد ان تذكرنا بحديث يامر بالاقتراب والتقارب في حلق الذكر. انا اذكر انك مره حدثتنا بهذا ولكن لا استحضره، انما استحضر المعنى.
الحديث في مسند الامام احمد. في مسند الإمام أحمد.
نعم.
من رواية أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه.
نعم.
قال ما معناه؟
نعم.
كنا إذا نزلنا منزلا.
نعم.
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
تفرقنا في الوديان والشعاب. فقال لنا يوما إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، فكنا فيما بعد إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. وأيضا هناك حديث في صحيح مسلم أنه دخل المسجد، أنه عليه السلام دخل المسجد ورآه متفرقين فقال لهم ما لي أراكم عزين. الحديث صحيح يقينا، لكني أشك أن يكون في صحيح مسلم أو لا.
أيهم؟
الثاني هذا.
الثاني. وهو صحيح يقينا الثلاثين
دي يا شيخ. إيه نعم.
طيب بارك الله فيك.
وفيك بارك.
هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث؟
يا أخي دار لكم أن تدخلوا في مثل هذا النقاش الذي يصدع القلوب ويفرقها، فسواء كان هناك فرق أو لم يكن ثمة فرق، لأنه إن كان هناك فرق فيكون فرقا دقيقا جدا قد ينتبه له البعض ولا ينتبه له البعض، ثم إذا نبه عليه ذاك البعض قد يتبينه وقد لا يتبينه. المهم أن لا يكون هناك خلاف بين هؤلاء المختلفين والمتسائلين هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة وبين الغرباء وبين الفرقة الناجية، أن يكون هؤلاء كلهم على كلمة سواء هي وجوب الرجوع إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فإذا ما اتفق هؤلاء المختلفون في كون هذه الألفاظ الثلاثة هل هي مترادفة بمعنى واحد أم هناك خلاف بين بعضها البعض، إذا اتفق هؤلاء المختلفون على ذاك المنهج القائم على الكتاب والسنة والسلف فهذا الاختلاف اختلاف يسير وليس باختلاف جديد من مثله، فقد اختلف الصحابة اختلافا أشد من هذا بكثير، ومع ذلك فما كان هذا سببا لأن يتفرقوا، بل ظلوا كما قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد كان هناك من يقول بأن الرجل مثلا إذا جامع زوجته ولم ينزل الماء فليس عليه غسل، وآخرون يقول بلى عليه غسل، ولكن هل هذا الاختلاف صدع الصف بينهم؟ حاشاهم. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا لا حاجة بنا، فلم يبقى من وقت الأسئلة إلا دقيقة أو دقيقتين. فأنا أنصحك أن لا تتحيز لهؤلاء ولا لهؤلاء، بل تنصحهم بنصيحتي هذه: لا تجعلوا خلافات يسيرة غير جوهرية ليست لها علاقة بأصول الشريعة، لا تجعلوا هذه الخلافات السهلة سببا للفرقة، لأنكم بذلك تخالفون المنهج الذي تزعمون كلكم جميعا أنكم عليه، وهو أنكم على منهج السلف الصالح. فالسلف الصالح اختلفوا في مثل هذه الأمور ولم يتفرقوا. لعل كلامي واضح؟
نعم
إن شاء الله.
طيب الشيخ، في هنا جملة اعترضت لنا في بعض الكتب، ويقول صاحبها يقول أن الثورة الخمينية ثورة إسلامية، والقائمون عليها هم جماعة إسلامية، فيجب على المسلمين جميعا مناصرة وتأييد هذه الثورة والتعاون مع جميع المجالات.
يا أخي هذا كلام أكل الدهر عليه وشرب كما يقال، سامحكم الله. الذي قال هذا الكلام سرعان ما تراجع عنه، والذي قال هذا الكلام هو لا يعرف الشيعة ولا يعرف الرافضة ولم يدرس عقائدهم وبواطيلهم، ولذلك تاب إلى الله وأناب. فما لكم تنبشون هذه الخطيئات في هذا اليوم؟
لأنه
مسطرة يا أخي، لكن لم يبقى أحد يتحمل هذا الكلام أو يعتقده، لأنه بيقول عنا بالشام الريحة طلعت، تفهم هذا الكلام؟
نعم.
طيب فما لكم لهذا الكلام الذي يعني ظهر بطلانه لكل الناس حتى الذين قالوا وتورطوا؟ كان عندنا هنا ناس من حزب معروف ذهبوا لمبايعة الخميني، لكن هل بقوا على ذلك؟ تراجعوا. ولذلك فدعوا هذه الأشياء التي تبين بطلانها واشتغلوا بمعالجة أخطائهم التي يصرون عليها حتى اليوم، حيث يعتبرون الدعوة إلى الكتاب والسنة تفرقة، ويقولون أنه لا ينبغي الآن إثارة الخلافات، لا الخلافات العقدية ولا الخلافات الفقهية. هذا هو الداء الوبيل. الحمد لله بخير.
معك طالب من السعودية.
أهلا مرحبا.
عندي مسألتين أبغى أسألك فيها.
تفضل.
بالنسبة للتيمم يا شيخ.
نعم.
هل صحيح ما يقوله الشافعية
لأن التيمم بفرد
واحد فقط؟
ليس صحيحا، وإنما المتيمم يصلي بالتيمم ما يصلي بالوضوء، لكن إذا وجد الماء وجب عليه أن يستعمل الماء ولا يجوز أن يصلي بذلك التيمم شيئا بعد أن وجد الماء.
أيوة.
أما قبل ذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام التيمم طهور المسلم ولو لم يجد الماء إلى 10 سنين. أي نعم.
هم يستدلون، أنا سألتهم وناقشت بعض الطلبة، فيستدلون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث عمر في مسلم وفي منتخب بن الجارود وفي غيره، يستدلون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما في فتح مكة خطب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعني بوضوء واحد ولم يعد لكل صلاة وضوء. هذا دل على أن الوضوء، يعني يقولون أن الوضوء كان في بداية عهدهم بالإسلام كان لكل صلاة وضوء، لكن بعد فتح مكة صار يعني إيش نسخ الأمر، بينما التيمم بقي على الأصل وهو أن التيمم لكل صلاة.
هذا ما يقول هذا كلام عالم.
لا، لكن يستدعى حتى في ابن رشد الحديث في المقدمات ينكر هذا الكلام، والإمام النووي يقولون أنه ذكره في المجموع.
ما يقول هذا كلام عالم،
يعني استدلال باطل.
اي نعم.
طيب في مسألة أخرى يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة لابن عبد العز، هل صح أن علي القارئ في شرح الفقه الأكبر ذم؟
لا أعلم ذلك.
يقولون أن ابن عبد العز ذم علي القارئ، ذم ابن عبد العز وقال أنه صاحب البدعة.
لا أعلم ذلك وأستبعده، وابن أبي العز رجل عالم فاضل، ولا يجوز لمثل عن القاري أن يغمز من قناته.
بالنسبة للشرح ابن أبي العز على الطحاوية، هل وصح نسبته إليه؟
نعم،
يعني ما في غمز أو لمز في المجال؟
لا أبدا، وقد يلمز بعض المبتدعة.
أما
هذا اللمز مردود على المبتدعة.
يعني النسبة غير صحيحة. طيب فضيلة الشيخ، ما أشرتموه في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية للكوفري.
نعم.
لأن هناك أحاديث انتقدها في الصحيحين.
إيه
نعم. فبعض الشباب عندنا هناك في الرياض يقولون انكم كذلك انتم بعثتم بعض الاحاديث للبخاري ومسلم.
اي نعم.
فكيف انتقدتم على الكوفري وانتم يعني يا فضيلة الشيخ قد يعني بعض الاحاديث القليلة جدا بعثتموها؟
نحن اولا لم ننتقد بعض الاحاديث في الصحيح في البخاري او مسلم.
أيوة.
على طريقة نقد زاهد الكوثري، هو ينقدها لأنها تخالف عقيدته ومذهبه الماتريدي.
أيوه.
أما نحن فإذا انتقدنا فإنما ننطلق من القواعد الحديثية العلمية. إنما أشرت هناك في المقدمة إلى نقد الكوثري وطعنه في بعض الأحاديث المتفق على صحتها، ردا على مقلده الكوثري الصغير، حيث أنه أخذ علي فقط أنني أقول في تخريج أحاديث شرح الطحاوية بين يدي كل حديث أقول صحيح.
أيوة.
أو أقول حسن.
صحيح.
فردي على هذا هناك تجده. المهم فأنا رددت عليه أنت تأخذ علي. ألا تأخذ على شيخك الذي انتقد أحاديث متفق على صحتها ولم يسبق إلى الطعن فيها مطلقا؟ فشتان ما بيني وبينه، وكما قال الشاعر قديما: فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. فرق بين الكوثر مثلا وبين الدارقطني، حينما انتقد مسلما في 300 حديث لا يقال لماذا انتقده، لأنه انتقده بناء على القواعد الحديثية.
أيوة نعم.
أما الكوثري فإنما انتقده بناء على أهوائه الشخصية.
أيوة.
فشتان ما بين هذا وهذا.
جزاكم الله خير. فبيه سؤال بسيط عندي.
نعم.
سألنا عجبتموها الآن بالنسبة لكتاب الدار قطني الإلزامات والتتبع.
نعم.
هذا الكتاب هل الأحاديث كلها التي انتقدها صحيحة على البخاري ومسلم أم فيها الطم والرم ولا كيف؟
والله أنا الآن لا أستحضر ما في هذا الكتاب، لكن في الجملة
أيوة.
الأمر كما يروى عن الإمام الشافعي
أيوة.
أبى الله أن يتم إلا كتابه.
نعم صحيح.
وبس.
انا ايضا معي طبعة للزامات والتتبع بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي.
اي نعم.
طيب بالنسبة للشيخ في سؤال الاخير، نحن وصلنا هناك كتابة اظن دفع شبه التشكيل لابن الجوزي، وفي محققة حسن السقاف، وفي بعض في المقدمة بالذات في المقدمة نحن قرأناها في المقدمة، فوجدنا هناك نقول ونصوص ينقلها عن السلف الصالح بأنهم أول الصفات.
هو أولا يا أخي الله يهديكم
أيوة.
لا يجوز لكم أن تقرأوا أي كتاب يقع بين أيديكم
أيوة.
لأنه ليس كل من خط خطا أسود وسطر سطرا في بياض يكون عالما هذا ما يجوز. يجب أن تأخذوا العلم عمن عرف بالعلم وبالعلم النافع في العالم الإسلامي. أما هذا فرى شاب أولا
أيوة.
مغرور
أيوة.
جاهل
أيوة.
ووراءه ناس يدفعونه
أيوة.
لمحاربة السنة ومنهج السلف الصالح. نحن أعرف الناس به، ولذلك
أيوة.
فننصحكم ألا تلتفتوا إلى رسائله أو مؤلفاته إطلاقا، لأنه أولا جاهل وثانيا هو مورض، وحسبك أنه يطعن في أئمة الحديث القدامى والمحدثين اليوم، وحسبك أنه يصف ويقول عن الشيخ الفاضل ابن باز يقول هذا لا يوثق بعلمه لأنه رجل أعمى.
الله أكبر الله أكبر.
يقول في نفس هذا الكتاب.
الله أكبر.
لو قرأت الكتاب كله لوجدت هذا الكلام في أوائل الكتاب.
عزيزة.
ولذلك فإياكم وإياه أن يضلكم.
نعم نعم. جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك إن شاء الله.
والله يعني صراحة نبهتنا إلى هذا الموضوع المهم.
أهلا وسهلا، وهذا واجبنا يا أخي.
جزاك الله خير.
وإياك.
كتب المتبعة بشكل عام لا يمكن لطالب العلم أن يقرأها.
أي نعم.
وإن كان مثلا يريد يعرف أدلتهم في المسألة.
لا لا، هو قد يعرف أدلة أهل السنة، لأنك إذا عرفت الحق عرفت ما يعارضه من الباطل.
نعم نعم.
أما الذي يريد أن يعرف الباطل هذا يجب أن يكون متمكنا في العلم.
هناك في مسألة فقهية بسيطة، وهي أني قرأت في نيل العطار أن المسح على العمامة، فهل يجزي المسح على العمامة فقط دون المسح على الناصية؟
يجزي إذا كانت العمامة قد عمت الرأس كله. يجوز، وإن كان لم يعم الرأس كله فيمسح كما جاء في السنة مقدمة الرأس ثم يكمل على العمامة.
جزاك الله خير.
وإياه.
في مسألة يعني أخيرة إن شاء الله نختم بها الأسئلة معك يا كبير الشيخ. مسألة بالنسبة لإعادة الجماعة، نحن قد سمعنا من الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز إعادة الجماعة، واستدل بحديث ابي بكر الصديق هل يعني
هذا خطأ مع احترامنا للشيخ ابن عثيمين وهو صاحبنا وصديقنا، لكن الاستدلال بهذا الحديث خطأ.
أيوة.
خطأ مجسم واليوم بعد صلاة الجمعة سئلت هذا السؤال.
أيوة. وهو رد. الرد على هذا السؤال.
الرد هذا فيه شرح طويل وربما تجده مسطورا في بعض الأشرطة.
أيوة.
ولكني أقول لك كلمة موجزة. أقول أولا هذه الجماعة التي في حديث أبي بكر.
أيوة.
هي جماعة نافلة. جماعة نافلة
ليست بفريضة.
ليست بفريضة. هذه واحدة.
أيوة.
والثانية وأريد أن أجعلها الأخيرة لأن البحث طال وأمثالك من السائلين كثر وراء الحجاب.
أيوة.
ولذلك فأنا أقول لك كلمة موجزة. أقول أبو بكر الصديق كان قد صلى وراء الرسول عليه السلام فاكتسب فضيلتين. الفضيلة الأولى فضيلة الصلاة خلف الرسول عليه السلام، والفضيلة الأخرى فضيلة الجماعة التي هي بسبع وعشرين درجة. فهو إذن غني ومليء. أما الرجل الذي دخل المسجد بعد أن صلى عليه السلام فقد فاته خير كثير، فهو فقير.
الحمد لله.
الذي صلى خلفه هو أبو بكر الصديق الغني، فهو الذي تصدق عليه، جوابا لقوله عليه السلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. فإذا أنت أدركت هذا الذي أقوله لك فالآن قل لي، إذا دخل جماعة المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى فتقدمهم أحدهم، فمن المتصدق ومن المتصدق عليه؟ كلهم فقراء.
كلهم فقراء.
فحسبك هذا، والسلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
بالنسبة للإنسان الذي وافق على الدعاء بتحت الصلاة ثم ساء عنه يوما تذكره بعدما سلم من الصلاة،
عفوا يداوم على ماذا؟
يداوم على الدعاء بتحت الصلاة،
دعاء الاستفتاح ثم نسيه يوما عليه أن يسجد سجدتي السهو.
بالنسبة لحديث دخول المنزل، اللهم إنا نسألك خير مولد وخير
مخرج،
بسم الله
ورسله
بسم الله
خارجنا وربنا توكلنا. هذا تبين أنه منقطع.
الله بالنسبة طلعنا على حديث الكتاب السنة الصحيحة الحديث رقم 502 في هناك عن الإرثاء والترجل كل يوم، لكن في كلامك عن هذا الحديث أتيت بزيادة عن أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نلتفي أحيانا، وقلت هذا إثبات صحيح بين وأشرت شيخا، فسمعنا من بعض إخواننا أنك تراجعت عن هذا. هل أنت صحيح؟
لا، ما أعلم هذا.
صحيح، دائما صحيح.
أي نعم.
بالنسبة للتكفير الحرام، عندما أكبر هل أرسل يدي أن أحادي بهما بطني أو صدري؟ لأن رأينا بعض الشباب.
إذا كبرت تضعهما فورا على الصدر ولا ترسلهما ثم تضعهما.
على صدري.
نعم.
يعني أحادي صدري ثم أقبلهما.
هو هذا، تضعهما على الصدر قابضا إحداهما بالأخرى، المقصود لا إرسال أولا.
هذا هو المرشد.
إيه نعم.
كما تعلم يا شيخ أن في معظم البلاد الإسلامية يضعون أشياء فوق القبور كالقبوش والصفار، ما حكم أن يأخذ تلك الأشياء ليستفيد بها؟
لا يجوز أن يأخذها، عليه أن ينصح أهلها أن لا يفعلوها.
نعم،
أنك في السفر الصلاة
الرباعية تصبح نائية، يعني بخصوص الصلاة، لكن إذا قدموني أصلي بهم، هل يجوز لي أن تنويها لهم نافلة ثم أعيدها قصرا؟
ما هي الصلاة؟
صلاة قدموني وانا مسافر.
انت مسافر. ولماذا تصليها تماما ثم تصليها قصرا؟ هل علمتهم قولا وعملا؟ اذا علمهم قولا وعملا، بين لهم السنة ثم صل على السنة ولا تحتل عليها. نعم يا أخي، لكن هو فاته هذا الذي قلته لك. وفيك بارك. لا، وخارج الصلاة أيضا، حتى خارج الصلاة أيضا. لا يستطيع ماذا؟
أن يكسر تلك العملة الورقية.
أنت لا تعد الكلام، قل لي لا يستطيع ماذا؟
أن يباشر
لأنه يعمل في الفردوات. وهل الغاية تبرر الوسيلة؟ فإذا ما هذا السؤال؟ وأنا أطلب منك أن تبلغه جواب ما سألت عنه. إذا وضعت كتابا فوق المصحف، نعم هذا يتنافى مع قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ما معنى الحديث الواهي؟
الواهي هو الضعيف. وفي كبارة انتهون بعيد عن كثير. نعم. عليكم السلام. ايوه نعم، الحمد لله بخير. الله يهديك. الله يهديك. انت يبدو انك عصبي المزاج. الله يهديك. الا تعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. انا اعيذك ان تكون من الجاهلين، وأعيذك أن لا تعود إلى الحلف بيمين الطلاق مرة أخرى أبد الآبدين، وأن تتوب في الساعة الحاضرة إلى رب العالمين. أما حل المشكلة فهو أن تكفر عن يمينك، وأن تطعم 10 مساكين طعاما ولا تعطيهم فلوسا.
طعاما
ولا تعطيهم فلوسا، ويكون هذا تكفير يمينك. ثم انت وزوجتك، ثم انت وشانك وزوجتك. وياك.
الله يطول عمرك. أول ناحية صديقي الشيخ، لو تتذكر حضرتك أنا تكلمت معكم بموضوع الحضانة إذا الأم تزوجت، وحضرتك شرحت لي مفهوم الحضانة من لما ذكرت زاد المعاد تبع ابن القيم.
إي نعم.
ففي مجال يا ترى أحصل على هذا الشرح هذا مكتوب من حضرتك، لأنه هون ممكن أدعو لجنة الفتوى الشرعية، لأنه كل ما أخذت يعني صار معاها هالمشكلة هاي بيوضع مباشرة الفتوى اللي تكون ياها يعني الغلط إنه رأسها تسقط عنها الحضانة.
طيب عفوا، أنا أولا معذرة لا يوجد عندي مثل هذا الفراغ، وثانيا لماذا أنت لا تصورين كلام ابن القيم وتقدميها للجنة إذا كانت تحترم كلام ابن القيم؟ وإن كانت تحترم كلام ابن القيم حلت المشكلة، وإذا كانت لا تحترم كلام ابن القيم فمن هو الألباني حتى يحترموه وهم لم يحترموا من هو أعلم منه وأقدم منه؟
والحقيقة بالنسبة للناس اللي الشخص القائم عليها هو شيخ باكستاني، وكان جاي ورجايا يعني للكتاب، وشرح له هو يقرأ عربية جيدا يعني درس بالسعودية.
ايوه.
فرغم ذلك على ما يظهر ما يا أما ما بيحترم الكلام الله أعلم، يا أما ما قدر يستوعب أنه فعلا هالشيء هذا يعني هو الصح. وبيقول بمظهر من هون مثلا إذا في محكمة إنجليزية في خلاف بين رجل وزوجته مثلا حضانة،
نعم،
بيقول أحيانا منهم رأيهم من الشرعي يعني صحيح ما بيحكموا فيه، لكن شوي بياخذوا بعين الاعتبار اختلاف العادات والدين عنهم.
نعم.
هو الحقيقة أعطى فتوى شرعية يعني هون بالمحكمة بقضية ابني، إنه مباشرة متى تزوجت الأم تسقط عنها الحضانة مباشرة بدون أي نقاش. فعلى عن إضاعة الحقوق في مصيبة كمان، يعني إظهار الإسلام إنه هذا شيء مصيبة، يعني أول ما الوحدة تتزوج بغض النظر عن صلاح زوجها الجديد من عدمه مباشرة الأطفال بيشاروا بنحط على أبوها سواء جيد ولا متزن ولا مانو متزن، خلص فقدت الحضانة. فبيتكلموا معي إنه هذا الشيء مو طبيعي. طبعا إذا أنا بدي أشرح لهم يعني في هذا هي لجنة رسمية عم تقول لهم لا هالكلام غلط، كلامي أنا غلط، في خلاف بين كلامي وكلام وصفي. فلما بتيجي فتوى مثلا الآن المعاصرة يعني ما حيرجع يرجع قاضي إنجليزي لكتاب ابن القيم، طبعا لا بيعرفه ولا بيقدر يقرا منه. لكن بتيجي فتوى معاصرة من جهة الآن شرعية تانية غير هالجهة هي من بلد مسلم، ففي مجال يظهروا بالأمر، ليش هدول مختلفين بالكلام؟ شو رأي حضرتكم؟
إيه بارك الله فيك. أولا رح أقول أنا المشكلة ستعود أيضا بصورة أخرى، وهي قلت لي أن زوجك شرح لهذا الباكستاني.
نعم.
طيب سيعود نفس الإشكال على بياني أنا، هذا أولا. وثانيا لازم أنت بقى تتوجهي إلى هيئة من العلماء الكبار الذين لهم شهرة في العالم الإسلامي حتى يكون بفتواهم الوقع في
القانوني.
أيوة. أما الألباني أما الألباني إذا قل كتبنا لك الرأي لو أننا كنا متفرغين لمثل هذا وقدمتيه إلى ذيك اللجنة، هاي تسألوا من هذا الألباني؟ هذا رجل أعجمي وإلى آخره، والله أعلم بما يقولون. المهم ترجعي إلى السعودية وتشرحي له القضية، وهم سيفتون ويوقعوا التوقيع الرسمي، وحينئذ هذا التوقيع هو الذي يحمل هناك أولئك الناس أن يعتدوا بمثل هذا الكلام.
طيب
هذا ما عندي.
هذا طيب الشيخ سؤال ثاني الله يخليكم، لو سمحت، المرأة المسلمة اللي هي أهل كفار هل تستطيع أن يعني أن ترى أمها وأبوها مثلا شعرها، ولا لازم تتحجب قدامها وأبوها؟
لا تتحجب،
لا تتحجب لا في بيتها ولا في بيتهم أمامهم.
اي نعم.
طيب بالنسبة ل يعني موضوع الاختلاط بنت الشيخ، دائما في يعني مثل ما بتعرفوا بالفعل دائما في تساؤلات ومشاكل عن هالموضوع هذا.
اي والله.
إذا امرأة محجبة كاملة مثلا لو حتى مضطرة تتعلم مثلا محتاجة انه هي تتعلم من بمجال العلم اللي عم تتعلم فيه ما في امرأة علمتها. اذا تعلمت من رجل بوجود محرم مثلا زوج او اب في الغرفة او في المكتب او في شيء من هيك، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
إذا كان كما تقولين بحضور محرم أولا، وإذا كان حجابها حجابا شرعيا ثانيا، وأخيرا إذا كان جلوسها بين يديه ومكالمته إياها ومكالمتها إياه أيضا في حدود الآداب الشرعية، ليس هناك يعني كلمة مزح أو ضحك، فأقول يجوز وإلا فلا.
ولو كان المعلم كافر؟
لا، لأن الكافر لا يثق به،
ما يجوز.
لا،
لأنه في يعني هالعلم اللي عم تتعلمه ما بيعرفوا هالمعلم الكافر هذا.
طيب أولا هل يمكنك أن تفصحي وتبيني عن هذا العلم الذي
أنا يعني أنا بتعلق فيه، أنا عم بدرس ماجستير بالكمبيوتر، فعندي مشكلة يعني لازم حلها، ما عم بقدر أوصل لحد مدرس تعلمني إياها، وفي واحد مدرس متوفر
معليش
بس هذا الأمر حوالي 3 ساعات من التعليم
معليش بس
في موجود، هل يجوز اني اتعلم منه ولا لا يجوز؟
ما هو بارك الله فيك، كان الموضوع ليس ان المرأة يجب ان تتعلم من المرأة، لان هذا امر مفروغ فيه مفروغ منه، كان الموضوع هل يجوز ان تتعلم هذه المسلمة بالشروط التي ذكرتها انفا من كافر. فالان انت قفزت من المرأة الى الرجل الكافر، بينما هناك حل وسط من المرأة غير متوفرة، فابحثي عن الرجل المسلم بحضور المحرم وبحضور الشروط المذكورة آنفا. أنا أشعر بأنك
إذا الرجل المسلم حرام كافر؟
نعم.
إذا ما توفر الرجل المسلم يعلمني هالشيء، هل حرام أن يتعلم من كافر؟
والله هذه تدخل في القاعدة العامة، إذا كنت مضطرة الضرورات به محظورات، وإلا في الأصل لا يجوز.
نعم.
أي نعم.
طب بالنسبة للحجاب الشرعي اللي تكلمنا عليه المرة الماضية، أرجوك أنا تكلمت مع الأخوات، الحقيقة فضلت الشيخ في ناحية لما بتكون الوحدة لابسة الجلباب العريض اللي هو مد العباية بس يبدأ من الكتف لتحت، وفوقه مثل غطا الصلاة مثلا يوصل للركبة، شو الفرق بالنسبة للغاية بالأخير؟ شو الفرق بين هالشكل هذا من الدماغ والمعقوس اللي هو غطى الصلاة تحت وفوق العباية من الراس؟ أنا عم بسألها سؤال مو من الناحية الفلسفية، الناحية عملية. نحن نستعملها إنه الطريقة الثانية عملية أكثر أسهل باللباس وبالحركة، خاصة هون اللي تضطر مثلا تطلع هي تجيب أكل لأولادها ولا تشتغل ولا كذا ما لها محرم مثلا، بيبقى
هون الحركة أسهل لما تكون لابسة جلباب عريض وفوقه غطا طويل مثلا يوصل ممكن يوصل للركبة. فشو الفرق بين الناحية الشرعية بين هذا وبين هذا؟ عفوا، أنا أخشى أن يكون في سوء تفاهم ولا أقول سوء فهم.
نعم.
ما هي الصورة التي أنت الآن تشيرين إليها وتقولين ما الفرق بينها وبين ما كنت فهمت مني سابقا؟ ما هي هذه الصورة التي هي أيسر؟ صفيها لي.
اللي أنا بلبسها الآن مثلا جلباب عريض وفوق غطا صلاة طويل لحد الركبة مثلا.
تمام، هذا هو؟
أيوة.
الفرق الآن أقوله لك لأنه واضح جدا.
نعم.
من الناحية الشرعية طبعا أنت ما أظنك من أولئك الناس المسلمين نساء ورجالا الذين لا يقبلون الحكم الشرعي إلا إذا عرفوا حكمته.
لا إن شاء الله أقبله سواء عرفت الحكمة ولا لا.
هذا هو الظن بك يا أم عمر.
الله
لذلك اسمحي لي.
نعم.
أنت تعرفين أن هناك في القرآن الكريم الأمر بشيئين اثنين، الأمر بالخمار وهذا الذي أنت تحدثت عنه، والأمر بالجلباب.
نعم.
فهل أنت فعلت الأمرين؟ هذا هو الفرق. الفرق أنك طبقت أمرا وأهملت أمرا، فعليك أن تجمعي بين الأمرين. لا لا، لعله يوضح لك الآن. أقوله لعله يوضح لك الأمر إلى الآن. وضح.
نعم وضح.
طيب أزيدك وضوحا.
نعم.
أنت هذا الخمار الذي قلت يصل إلى مكان كذا من بدن المرأة.
نعم.
وتحت هذا الخمار الإيش اللي عم تسموه الجلباب؟
مثلا لونه أسود ولا لبني، يعني بحيث يكون عريض جدا ما يظهر أي شيء من الجسم.
قولي بالك. قولي بالك. جميل جدا. افترضي الان انك انت القيت خمارا ثانيا على ذاك الخمار. هل يعني رجعت للمشكلة التي قلت متسائلا ما الفرق بين هذا وبين الذي كنت فهمته مني من قبل، والان انا اكدت لك بتنبيه اياك بانك اتيت امرا وتركت امرا.
نعم.
الان انت اذا وضعت خمارين بكون طبقت الامرين، وزال الاشكال الذي انت اشرت اليه انفا، اليس كذلك؟
نعم.
طيب انتهت الى المشكلة صح؟
يعني إذا وضعت خمارين خمار فوق الثاني
إيش
هيك المشكلة؟
أيوة هيك أفهم من كلامك.
ويكون الجلباب واصل للأرض.
ويكون الجلباب واصل للأرض، هذا انتهينا منه. يعني أنت بارك الله فيك ما عم تقولي
البامتو، يعني
إيه البامتو.
البامتو هو واصل للأرض.
هو واصل للأرض.
وفي خمارين.
وفي خمارين. في إشكال في هذا؟
نعم واضح. الخمارين يظهر الواحد في يكون واصل للأرض. مثلا.
سبحان الله، انا معالج واقعك تماما، متصورك لما بتوصفي لي انك لابس الجلباب هذي والبانطو الطويل وفوق منه الخمار الطويل، فانا ما اقول لك ضعي فوق هذا الخمار الطويل خمار اخر.
ايوه.
فبيكون نفذت الامرين وما في ذاك الاشكال.
خلاص والخمارين
يكونوا
نفس الطول.
هذا هو. هذا هو.
خلاص.
اسمعي.
نعم.
هذا هو، ولكن هناك رخصة في أن يكون الخمار الأدنى أقصر من الخمار الأعلى.
نعم.
الآن رح أذكر لك ما هي الغاية التي رمى الشارع الحكيم إليها حينما أمر بالجمع بين الخمار وبين الجلباب. أولا الخمار المقصود فيه هو لي أو إلقاء على الرأس وضربه على النحر والصدر. ثانيا لما بيجي الجلباب فهو هذا الخمار أو على الطريقة التي أشرنا إليها آنفا بيجي خمار ثاني فوق منه، صار هون الرأس وما حوى غير محجم.
نعم.
غير محجم.
نعم.
والصدر أيضا لما بيكون في خمار واحد بيكون محجم، خاصة إذا كانت امرأة ناهد.
نعم.
تفهمي عليه؟
نعم.
فلما بيجي الخمار الثاني بيضيق التحجيم أكثر.
نعم.
فإذا كان الخمار الأدنى التحتاني أسفل الثديين والخمار الفوقاني إلى ما دون ذلك، مثلا إلى ما دون خلينا نقول الاتين.
نعم.
ماشي الحال إذا كان الخمار الأدنى أقصر من الخمار الأعلى.
نعم.
واضح؟
واضح. هو هاي الطريقة اللي أنا بلبس فيها، الخمار طويل وتحته في إشارة بيغطي الرأس، بحيث حتى لو لا فرضنا الهواء طير شوي الخمار الفوقاني الرأس مضمون إنه مغطى.
إيه بس ما بيكفي الرأس بارك الله فيك متمال تلبس.
الرأس مغطى طبعا الرقبة، هذا واضح يعني.
لا لا والثديين قلنا لك.
طبعا نعم.
لازم يكون الخمار الأدنى يغطي أيضا الثديين.
نعم خلاص واضح حضرتك.
إيه جزاك الله خير. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
ورحمة.
أهلا. أنا
مبسوط.
الحمد لله بخير.
ممكن في مجال الأسئلة؟
تفضل.
الله يبارك فيك. اليوم حضرنا خطبة في مسجد صلاح الدين.
نعم.
الشيخ محمد ذكر حديث لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملك محمد.
نعم.
الحديث انتبهت في صورة صلاة النبي او في صحيح ترغيب الموقوف
من كلام حذيفة.
انا حذيفة وانا بلا.
ايوه.
ولكن بتقول وقد صح مرفوعا.
اه.
طبراني وابو يعلى والاجري والبيع المقدسي.
ايوه.
بسند حسن وصححه ابن خزيمة.
نعم.
الحديث الحسن وين هو موجود في المصادر هاي؟ لأنه في السند نفسه في اثنين مجهولين، أبو صالح الأشعري وأبو عبد الله
الأشعري. أنت بتقول وين موجود وأنا ذاكر لك المصادر.
نعم بس لا السند الصحيح لذاته أو الصحيح لذاته، لأنه في السند أبو صالح الأشعري قال
عن الحافظ مقبول. لا تستعجل يا أخي الله يهديك. هل سؤالك عن حديث حذيفة الموقوف؟
لا هذا في البخاري.
الله يهديك. أنا مش سألك هو في البخاري ولا مو في البخاري؟
لا.
لك ليش ما تدري هو في البخاري الله يهديك؟
سبحان الله.
أما تطول علينا الشرح وتضيع علينا الوقت. سؤالك عن حديث حذيفة ولا عن حديث الحسن؟
عن حديث الحسن.
سألتني عن المصادر والمصادر بين يديك.
نعم.
طيب ايش معنى هذا السؤال والجواب موجود في الكتاب؟
طيب في طلب علينا بعض طلاب العلم منك المسجد وقال انه في سند الحديث يعني حديث مرمي طريق واحدة من طريق واحدة
والله مشكلتكم مشكلة يا معشر الطلاب. كل ما واحد يعني فهم شيء من العلم تقعد تقوله وبتقعد تضيع اوقاتنا. صرنا 50-60 سنة نحن عم نشتغل بالعلم هاد يا اخي، ما هاي شغلة ما بتنتهي. كل ما واحد يجي قال لك والله هذا السند فيه فلان، طيب شو درى هو انه في سند ثاني؟ شو درى انه هذا اللي قال فيه مقبول؟
هذا اللي قلنا اياه.
هذا وهم، شو درى؟
هذا اللي قلنا
اياه. معليش فانت ليش ما تضيع وقتي الان؟ مجرد ما طالب اجى وسوس اليك وخلك هذا الكلام.
والله انا حاب اتعلم شيء، حاب اعرف الحديث يعني هل هو صحيح او ضعيف، فقط ما غير.
العلم بين يديك، هذا الحديث حسن. أما اللي يقول فيه فلان وفيه علان يقال له ازداد علما وبارك الله فيك.
بارك الله
فيك. نعم.
يعني قد يكون النص غير مضبوط تماما. الحديث الأول إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإنسان، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسببت أمتي سقطت من عين الله.
لا نعرف لهذا الحديث أصلا.
هذا قرأته في حياة الصحابة في الجزء الثاني.
حياة الصحابة يجمع ما هب ودب مما صح ومما لم يصح.
يعني نستطيع أن نقول غير صحيح؟
إيه نعم.
الحديث الثاني، أنتم على بينة من أمركم بان الطهر منكم سكرتان وأنتم يومئذ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
أيضا ضعيف.
ضعيف.
إيه نعم. أهلا.
أو هل من السنة أن تقول الزوجة عند جماعها
كما يقول الرجل اللهم جدد بسم الله اللهم جدد الشيطان وجدد الشيطان ما رزقتنا.
هو الحديث جاء بالنسبة للرجل
فقط.
نعم.
استلاح رجل جاء مع زوجته من المكان المحرم في نورها. الآن إيش ترتب عليه من عقوبة هذا الشخص؟
هنا للعلماء كلام. إذا وقع ذلك مرة فيتوب إلى الله عز وجل ويستر على نفسه ولا يعود إليه مرة أخرى. أما إذا كانت متواطئة مع الزوج على ذلك وبلغ أمرهما إلى القاضي الشرعي يفرق بينهما.
نعم. ولو لم يطلبا يفرق بينهما.
ولو إيش؟
لو لم يطلبوا الفرق خلاف يعني.
رغم عن فيهما.
نعم. طيب وهل كان استقر عند بعضهم أنها تطلق شرعا في هذه العملية؟
لا.
ليس كذلك. سؤال آخر إن شاء الله الثالث اللي هو لا شخص في الركعة الرابعة من صلاته فأجى فخطى يعني جاءت امرأة حائض يعني بالغة وقطع الصلاة في الركعة الرابعة هل يعيد الأربعة ولا يعيد الركعة الأخيرة؟
بطل صلاته
كليات الأربعة.
أيوة.
طيب لو ها بنفس السؤال لو يعني كان وضع سترة وراحت هي داخل بينه وبين السترة بين يديه
صلاته صحيحة
أو ما يعينها يعني.
نعم.
ما شاء الله. في كذلك هل ورد ذكر أو دعاء عند سماع خوف الحمار إلى لاحقا؟
هل ورد إيش؟
دعاء أو ذكر إذا سمعنا صوت الحمار عند نهي.
هل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟
نعم. في يعني نص على هيك؟
نعم.
أيوه. في كذلك هل يجوز للمسلم إذا يعني
ظلم أو تقيد؟ شوف في رقم هنا أسفل لحظة والله ها هني بالصدر بالصدر شوف في رقم. نعم.
هل يجوز للمسلم إذا ظلم أو تقيد أن يضرب على الطعام ليؤذي نفسه؟
لا لا يجوز.
إذا يجب أن يأكل.
أي نعم.
في كذلك يعني ما حكم أو هل يجوز للسائق العمومي إن لو طلعت مع واحد اللي يوصلها واحدة فقط هل يقع في كله الإثم؟
هون خلو ما في.
أيوة.
ولكن إذا كان يخشى على نفسه وبخاصة إذا كانت متبرجة فلا يركبها معه.
أيوة.
أي نعم.
وكانت ملتزمة فيركبها.
أي نعم. إذا كان لا يخشى على نفسه.
أيوة نعم. وجزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله. ما رشي؟
احسب أن كان ما كان قبلكم حد القدس في القدس.
نعم.
تعبنا ما وجدنا يعني حد القدس في القدس. لأن في البخاري وأحمد لكن في أحمد يحترم الله سبحانه وكان قبله.
وإيش يهمك؟
نحن حد القدس في القدس.
إيش يهمك ما دام المعنى صحيح وما وجدت حد القدس بالقدس شو يهمك؟ أنا بسألك الله يهديك شو بهمك شو الفرق عندك هو قرآن؟
لا يا شيخ جزاك الله خير.
أما إلا شو بهمك إلي
يهمني بس براحي لأنه في أبا كتب يقول لكم أن كان ما كان قبلكم حد وقدس وقدس
لا حول ولا قوة
إلا بالله رجعنا إلى البخاري ما كان حد وقدس وقدس
الله يهديك
يا محمد الوهاب
الله يهديك
وياك يا
شيخ الله يهديك البخاري جمع كل شيء
الله يهديك يا شيخ طيب سؤال ثاني يا شيخ
نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
قل يا شيخ
نعم
أنا نواف المطهير الشمري
نعم
ويصاحب وايد كتاب التوحيد يبلغك السلام يا شيخ
شوف محلنا. نعم عليك وعليه السلام
قول يا شيخ فيها احد الدعاة عندنا يا شيخ يقول وقسم اخر يهتمون بتصحيح الاحاديث وتضعيفها وربما يصحب ذلك شيء من بعد التعبد وعدم الفقه في الواقع. ما رأيك في هذا القول؟
وربما تعرف شو معنى ربما؟
هنا
ايش معنى ربما؟
ما اعلم يعني.
اذا كنت لا تعلم فاذا اسأل اهل العلم شو معنى ربما، حينئذ يزول الاشكال عندك. يعني هل كل مسلم يعمل باسلامه؟
نعم.
هل كل مسلم يعمل باسلامه؟
لا ليس كل مسلم يعمل
بإسلامه. الآن هل كل من يشتغل بالحديث يعمل بالحديث؟
لا يا شيخ.
ايه هذا معنى ربما؟
بس هذا يا شيخ يعني ربما يكون
تلطف
لأهل الحديث.
الله يهديك.
اللهم
آمين.
الله يهديك.
اللهم آمين يا شيخ. المعنى إذا فهمته دع ربما عند ذاك الكوكب.
نعم.
قولك أنت ربما ارمي به عند ذاك الكوكب. أما هذا الكلام كما نقول ليس كل مسلم يعمل بإسلامه، كذلك ليس كل فقيه يعمل بفقهه، كذلك ليس كل حديث يعمل بحديثه. كم من مسلم يأكل الربا وهو يقرأ القرآن الكريم والسنة الصحيحة؟ فإذا قال قائل رب مسلم يأكل الحرام، أي شيء في هذا؟ رب مشتغل بالحديث لا يعمل بالحديث. أما إيش نيته؟ نيته ربنا يعرف إيش نيته. أما أنت ما يجوز أن تسيء الظن بأخيك المسلم، ولا يجوز أن تتشبث بكلمة تبني عليها علالية وقصورة، هذا حرام عليك. وقديما روي عن عمر التمس لأخيك عذرا. والسلام عليك
يا شيخ.
السلام عليك.
سؤال أخير.
السلام عليك.
سؤال أخير.
عليكم السلام.
كيف حالك أستاذ؟
الحمد لله بخير.
جمال الشيخ ياسين بالشمال.
عليك
قول من أول
يوم صلاة العشاء.
أم
فينا أحد الأئمة فدخل احد المصلين فطرح السلام.
اي نعم.
فاخينا اصر ان يعمل محاضرة بعد الصلاة بعدم جواز طرح السلام على المصلين.
نعم.
وقال هذا مذهب ابو حنيفة، وقلنا له احنا بنقول لك مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم انه كانوا يسلموا على المصلين وعلمهم كيف الرد يعني.
اي نعم.
ففي ممكن
نرجع لبحث مكتمل في كتاب معين، لأنه
هو صار حكي
أنه
يوم الجمعة
القادم يجلس
إحنا وياه
عساس
تجيب أدلته
أمن المذهب. أظن يا أخي أنت غلطان يا جمال.
نعم.
هادون المتعصبة لا يؤمنون بك ولو جئتهم بكل آية. شو الفائدة تضيع وقتك معه؟ فهل هو متأسس أنه يأخذ بما قال الإمام أبو حنيفة وكل الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ لا،
هو زعم.
لا،
هو وقف عند الدليل.
الله يهديك.
أنا
ما أجبتني عن السؤال.
أنا ما سمعت
لأنه هذا ما سمعت كلامي.
نعم مصطفى.
بقول لك كيف ضعيف. بقول لك هل هو متأسس على الأخذ بقول الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي؟
واللي يظهر من كلامه يعني ظاهرا يقول إنه مؤسس على هذا الشيء.
طيب ولماذا لم يأخذ بما ذكرت له؟
هذا لأنه هو كأنه
أخذ
حمية
العالم
أمام الناس.
هذه هي المشكلة. فلماذا تريد أن تجالسه؟
هو الدكتور عرفان الجوهري كان حاضر فأصر
أن
يوم الجمعة القادمة
أن
كل واحد يجيب
أدلته. أنت أتيت بالأدلة وانتهيت.
أنا
أنت لا تطالب بأكثر مما فعلت.
أنا
فهو الذي يطالب أن يأتي بالدليل وذلك أمر مستحيل. فقصدي قل لك لا تتعب حالك معه. الذي ذكرته يكفي من كان فعلا كما قلت أنه يدعي أنه يعمل بالحديث الصحيح. هو لو كان كذلك كان بقول لك والله أنا هذا الحديث ما ترك سمي سابقا، هل هو حديث صحيح؟ هتقول له نعم. طيب مين رواه؟ يمكن أنت ما تذكر مين رواه، بتقول له بجيب لك مين رواه. أما هو لم يعمل بحديثك مطلقا، فمعنى الرجل أنه متعصب خلاف ما تنقل عنه. خلاصة القول أنا لا أرى لك أن تجادل أمثال هؤلاء الناس، لأنه المجادلة أخي بدها أولا علم وبدها طولة بال واخذ ورد وصد وإلى آخره. أنت لا تتعب حالك، اصبر عليه شوف شو بيجيب لك. لكن الشيء اللي أنا بقول لك إلك أنه إذا سألك بعد ما أنت تحسن وتحكم إحاطة الكماشة حوله بحيث أنه يجد نفسه مضطرا للتسليم للحديث، لكن يبقى في نفسه وهو معذور أنه يعرف هذا الحديث مين رواه، بتقول له روى أبو داود في السنن.
أبو داود السنن.
أيوة. ثم مشان أنت تكون على توسع في العلم، أظن أنا معالج المسألة في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. عندك الكتاب؟
الله
الله يهديك.
على كان جديد الكتاب؟
شلون جديد يا أخي؟ تعليق على فقه السنة هذا مطبوع طبعتين قديمة وحديثة.
هاي أول مرة بسمع
اسمه. إذن جزائي معك أن أقدم إليك نسخة هدية.
الله يجزيك
لعلك تقبلها.
الله يجزيك
وإياك إن شاء الله.
في سؤال ثاني يا أستاذ.
تفضل.
إنه امرأة نظرت كان فيها أولاد ويموتوا،
فنظرت
إلى
لحظة الله شوي لحظة.
نعم.
تعرف المكتبة تمام المنة جيب لنا نسخة حطيها الدرج. لو قلت تجي بكرة تأخذها؟
والله بكرة ما أظن إن شاء الله إذا استطعت
إيه. اسمع يوم الثلاثة في الدرس.
نعم.
زوجتي تأخذها النسخة لزوجتك. ماشي؟ طيب سؤالك الثاني.
امرأة كان فيها أولاد ويموتوا، فنظرت إن الله أحيا لها ولد إنها تذبح له كل سنة فاروق، فهاي المرأة عجزت إنها تذبح.
من أي ناحية؟
عجزت ماديا.
أيوه.
فهل
يجوز أول شيء أنها تنذر
مثل هيك
نذر بدون إذن
زوجها؟
يجوز
لأن
هذه طاعة.
أيوة. وكفارة النذر كفارة اليمين؟
هو كذلك.
الله
يحفظك. عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زين
وزعني مير. مير سياتي.
الحمد لله شناش عاد.
شو تشتيكي مير كيف؟
شناش سلام. تفلت عليك وكنت
مشغولة. البارحة؟
نعم.
وين كنا مبارك؟
الضيوف.
هي عندي ضيوف نعم.
يا شيخ بارك الله فيك. الهادي هل هو اسم من أسماء الله؟ وهل هو ثابت؟
والله الآن ما لي مستحضر.
طيب طيب الشخص أريد أن تذكرنا بحديث يأمر بالاقتراب والتقارب في حلقة الذكر. أنا أذكر أنك مرة حدثتنا بهذا ولكن لا أستحضره، لما أستحضر المعنى.
الحديث في مسند الإمام أحمد. في مسند الإمام أحمد.
نعم.
من رواية أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه. قال ما معناه؟ كنا إذا نزلنا منزلا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفرقنا في الوديان والشعاب، فقال لنا يوما: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، فكنا فيما بعد إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. وأيضا هناك حديث في صحيح مسلم أنه دخل المسجد، أنه عليه السلام دخل المسجد ورآه متفرقين، فقال لهم: ما لي أراكم عزين؟ الحديث صحيح يقينا، لكني أشك أن يكون في صحيح مسلم أو لا.
أيهم؟
الثاني هذا.
وهو صحيح يقينا تؤمن به يا
شيخ؟ نعم.
طيب بارك الله فيك.
وفيك بارك.
هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث؟
يا أخي، دار لكم أن تدخلوا في مثل هذا النقاش الذي يصدع القلوب ويفرقها، فسواء كان هناك فرق أو لم يكن ثمة فرق، لأنه إن كان هناك فرق فيكون فرقا دقيقا جدا قد ينتبه له البعض ولا ينتبه له البعض، ثم إذا نبه عليه ذاك البعض قد يتبينه وقد لا يتبينه. المهم أن لا يكون هناك خلاف بين هؤلاء المختلفين والمتسائلين: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة وبين الغرباء وبين الفرقة الناجية؟ أن يكون هؤلاء كلهم على كلمة سواء، هي وجوب الرجوع إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فإذا ما اتفق هؤلاء المختلفون في كون هذه الألفاظ الثلاثة هل هي مترادفة بمعنى واحد أم هناك خلاف بين بعضها البعض، إذا اتفق هؤلاء المختلفون على ذاك المنهج القائم على الكتاب والسنة والسلف، فهذا الاختلاف اختلاف يسير وليس باختلاف جديد من مثله، فقد اختلف الصحابة اختلافا أشد من هذا بكثير، ومع ذلك فما كان هذا سببا لأن يتفرقوا، بل ظلوا كما قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقد كان هناك من يقول بأن الرجل مثلا إذا جامع زوجته ولم ينزل الماء فليس عليه غسل، وآخرون يقول بلى عليه غسل، ولكن هل هذا الاختلاف صدع الصف بينهم؟ حاشاهم. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا لا حاجة بنا، فلم يبقى من وقت الأسئلة إلا دقيقة أو دقيقتين. فأنا أنصحك أن لا تتحيز لهؤلاء ولا لهؤلاء، بل تنصحهم بنصيحتي هذه: لا تجعلوا خلافات يسيرة غير جوهرية ليست لها علاقة بأصول الشريعة، لا تجعلوا هذه الخلافات السهلة سببا للفرقة، لأنكم بذلك تخالفون المنهج الذي تزعمون كلكم جميعا أنكم عليه، وهو أنكم على منهج السلف الصالح. فالسلف الصالح اختلفوا في مثل هذه الأمور ولم يتفرقوا. لعل كلامي واضح؟
نعم
إن شاء الله.
طيب الشيخ، في هنا جملة اعترضت لنا في بعض الكتب، ويقول صاحبها يقول ان الثورة الخمينية ثورة اسلامية، والقائمون عليها هم جماعة اسلامية، فيجب على المسلمين جميعا مناصرة وتأييد هذه الثورة والتعاون معها في جميع المجالات.
يا أخي هذا كلام أكل الدهر عليه وشرب كما يقال، سامحكم الله، الذي قال هذا الكلام سرعان ما تراجع عنه، والذي قال هذا الكلام هو لا يعرف الشيعة ولا يعرف الرافضة ولم يدرس عقائدهم وبواطيلهم، ولذلك تاب إلى الله وأناب. فما لكم تنبشون هذه الخطيئات في هذا اليوم؟
لأنه
مسطرة يا أخي، لكن لم يبقى أحد يتحمل هذا الكلام أو يعتقده، لأنه بيقول عنه بالشام الريحة طلعت، تفهم هذا الكلام؟
لا.
طيب فما لكم لهذا الكلام الذي يعني ظهر بطلانه لكل الناس حتى الذين قالوا وتورطوا؟ كان عندنا هنا ناس من حزب معروف ذهبوا لمبايعة الخميني، لكن هل بقوا على ذلك؟ تراجعوا. ولذلك فدعوا هذه الأشياء التي تبين بطلانها واشتغلوا بمعالجة أخطائهم التي يصرون عليها حتى اليوم، حيث يعتبرون الدعوة إلى الكتاب والسنة تفرقة، ويقولون أنه لا ينبغي الآن إثارة الخلافات، لا الخلافات العقدية ولا الخلافات الفقهية. هذا هو الداء الوبيل.